تفضل شيخ نبدأ مباشرة وفقكم الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على أن يسر لنا لقاء الإخوة في هذا المجلس نتذاكر كتاب الله عز وجل. وهذا الدرس كما هو معلوم في الفوائد المستنبطة من سورة البقرة، وكنا قد وقفنا بفضل الله عز وجل على الآية 102 من قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية أصل في بيان أن السحر كله كفر تعلمه وتعليمه، وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن اليهود يسعون إلى تعلم السحر ونشره فيما بينهم بزعمهم أنه سبب في تسلط وتملك سليمان عليه السلام على الإنس والجن، على الإنس والجن. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر من فتنة الشياطين لبني آدم، وأن من أطاعهم فقد افتتن وصد عن الدين القويم. وهذه الآية كما أسلفنا أصل، أن أصل السحر جاء من طريق اليهود الذين أخذوه عن الشياطين. كذلك يؤخذ من قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تبرئة الله لنبيه سليمان عليه السلام من السحر، لأن السحر كفر وشرك بالله والأنبياء منزهون عن ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أن الدفاع عن الحق وأهله هو أسلوب من أساليب القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان. فالدفاع عن الحق وأهله له أصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك رد على أهل البدع جميعا من أهل الطوائف والأحزاب هو مما يدل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر كله كفر تعلمه وتعليمه وتصديقه والأخذ به، بقوله جل وعلا: فلا تكفر. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن تيسر المعاصي ليس دليلا على حلها، بل هو فتنة لبني آدم وامتحان لهم، والله جل وعلا جعل هذين الملكين فتنة للإنس والجن، فتنة للإنس والجن، وليس معنى ذلك أن السحر حلال تعلم، ولكن ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا للخلق، لينظر من يطيعه فيما نهاه جل وعلا عنه، ومن يقدم على محارم الله عز وجل. وتعلم السحر وتعليمه وتصديقه من الوقوع في محارم الله عز وجل، بل هو من الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. ويؤخذ من هذه الآية أيضا وجوب الصدق في النصيحة، كما قال الله جل وعلا، كما قال الله في الآيات: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا من الصدق في النصيحة، وهو من الدين. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن من السحر ما يفرق بين الأحبة، ومنه أيضا ما يؤلف ويقرب كالعطف، وكله كفر بالله، لأن فيه استعانة بالشياطين، والشياطين يخدمون بني آدم السحرة، لا يخدمونهم إلا بعد أن يقعوا في ما يغضب الله عز وجل، فيقعون في الشرك الأكبر، فإما يذبحون لهم، وإما أنهم يفعلون بهم بعض المنكرات. حتى قال بعض أهل العلم أن الشياطين أقل شيء يفعلون في السحرة أنهم يلوطون بهم، يفعلون بهم اللواط عياذا بالله، من أجل تمكينهم من السحر. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هؤلاء السحرة استحقوا هذا الكفر، لأنهم استعانوا بهذه الشياطين بعد الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أن الأمور كلها بيد الله وقدرته جل وعلا، فلو شاء الله ألا يؤثر السحر أو أن يقل تأثيره لا فعل ذلك، لأن السحر أنواع: منه الذي يقتل، ومنه الذي يفقد العقل، ومنه ما يمرض ويسبب الوساوس والشكوك. فلو شاء الله ألا يؤثر هذا السحر لم يكن ذلك، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر كله ضرر وشر، لا خير فيه أبدا أبدا، لا خير في هذا السحر. قال الله جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الساحر لو مات على سحره فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه مات على الكفر والشرك بالله، كما قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي ابتاعه وفضله، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن اليهود هم أجهل الخلق، لأنهم اشتروا ما يضرهم وتركوا ما ينفعهم. قال الله جل وعلا في هذه الآية: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ويؤخذ من قوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، سعة رحمة الله، حيث بين للناس أسباب نيل الثواب في الآخرة، وهو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، والتقوى هو فعل الطاعات وترك المحرمات، فعل الطاعات وترك المحرمات. ويؤخذ من هذه الآية أن الإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الإيمان والتقوى كان قليلا جدا عند أهل الكتاب، أن الإيمان والتقوى كان قليلا جدا عند أهل الكتاب، لأنهم أهل كبر وعناد وتكذيب لأنبيائهم. قال الله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي أن هذا لم يقم فيهم ولم يحصل منهم من أهل الكتاب. ويؤخذ من هذه الآية أن اليهود أجهل الخلق بما ينفعهم في الآخرة، لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون، فلم يكونوا يعملون ولم يكونوا يعملوا بما فيه نفع لهم في الآخرة، وإنما عملوا ما يضرهم في الآخرة وهو السحر، وهذه من عادتهم إلى يومنا هذا، فهم أهل سحر وشعوذة ودجل. هنا مسائل في حكم السحر وتعلمه وتعليمه. أولا، في تعريف السحر لغة، السحر هو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه يعني عن وجهه الأصلي. وأما في اصطلاح الشرعي فهو عقد ورقى، أي قراءة، عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر باستخدام الشياطين فيما يعيد به ضرر المسحور. نعيد هذا التعريف: المراد بالسحر في الصباح الشرعي هو عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور. والسحر كله كفر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: السحر من عمل الشياطين، يفعله في الإنسان بنفسه وهمزه ووسوسته، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفس في العقد. وأما حكمه فالسحر كفر، لأنه يقوم بواسطة الشياطين، فالساحر يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. وأما حكم تعلم السحر فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال رحمه الله: قد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، على تكفير من تعلم السحر. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا أي الحنابلة: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: إن الساحر لا بد أن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. فنرى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعر أنه الكفر، وما يشعر أنه الكفر، أي أنه يؤدي إلى الكفر. ثم قال: وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر أي فعله. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. وممن افتتن بهذا العمل العظيم المخرج من دين الإسلام الصوفية هداهم الله، فالسحر عند الصوفية كشرب الماء، ويزعمون أنه مما يقويهم ويقوي دعوتهم ويحبب الناس إليهم، ولذلك ينتشر في مجالسهم في أماكنهم. والواجب الحذر، الحذر من هؤلاء، وهم يستغلون هذا السحر من أجل كما قلنا تكثير المتبعين والأتباع لهم، وكذلك كي يجتمعوا عليهم ويفتتنوا بما عندهم. فهؤلاء الصوفية هم ممن يقع في هذا العمل العظيم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، قال: من أعظم نواقض الإسلام 10: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال العلامة حافظ الحكم رحمه الله: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، وهو قوله جل وعلا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا ما له في الآخرة من خلاق. يعني قوله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني مراد الشيخ حفظه الله رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أن هذا الوعيد إذا أطلق فإنه يدل على أن ما فعله هذا هو كفر لا يبقى معه إيمان البتة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا في قوله جل وعلا: ما له في الآخرة من خلق، أي ليس له حظ ولا نصيب. ومن الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: ولو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وهذه الآية من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم رسله ونبذ الكتاب وراء ظهره. فهذا يدل على أنه بهذا يكون قد خرج من الإسلام. ومن الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية من الأدلة الصريحة على أن الساحر لا إيمان له، وأنه مرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن الفعل في سياق النفي أي قوله ولا يفلح، هذا فعل في سياق النفي. إن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، فقوله تعالى في هذه الآية ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة حيث أتى، حيث أتى، لأن حيث تدل على المكان. قال حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. هذا استنباط قوي جدا يدل على أن الساحر كافر بالله عز وجل، لأن الله نفى عنه الفلاح. ومعلوم في القرآن أن الفلاح لا ينفى إلا عن الكفار، ولا يفلح إنه في الآيات أن الكفار لا يفلحون، أن الكفار لا يفلحون. فهذا يدل على أن الساحر كافر وهو يدخل في ضمن الكفار الذين لا يفلحون. مسألة حكم قتل السحرة. قال ابن تيمية رحمه الله أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. السحرة مصدر فساد في المجتمعات، فيجب قتلهم، لأنهم بقتلهم يعصم الناس من فتنتهم وأذيتهم وإيقاع العقوبة عليهم، يمنع من انتشار هذا المنكر العظيم وهو السحر في المجتمعات. ولذلك عندما يقام هذا الحد عليهم، حد القتل، فإنه بذلك يكون إصلاح للمجتمع عظيم. والذي يقيم الحد هو ولي أمر المسلمين أو نائبه، ولي أمر المسلمين أو نائبه من ينوب عنه، وليس كل أحد يقوم بذلك، ليس كل أحد يقوم بذلك. وأما مسألة إتيان السحرة والمشعوذين، فقد قال أهل العلم أن ذلك من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فلا يجوز إتيان السحرة والمشعوذين، هذا إذا أتاهم ولم يصدقهم. قد جاء في الحديث أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما إذا أتى السحرة والمشعوذين الكهان، أن أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فمن أتى لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وأما إذا أتاه وصدقه فقد خرج من دين الإسلام، فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال عليه الصلاة والسلام. مسألة في حكم من أنكر السحر. هنالك الآن أيها الإخوة من ينكر السحر ويقول هو عبارة عن يعني آثار نفسية وتخيلات وليس يعني هنالك دليل، وإنما هي من بعض يعني الأمراض النفسية التي يكون في عند الناس، وهذا أسأل الله العفو والعافية إن كان يقوله من باب الإنكار لما في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر كما قال أهل العلم، لأن الله أثبت السحر في القرآن، قال يعلمون الناس السحر، وقال وجاءوا بسحر عظيم، فذكر الله جل وعلا في كتابه في عدة مواضع أن السحر موجود، وأن حتى كفار قريش يؤمنون به، فقد كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أنه ساحر عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن فيه سحر، فإذا كان الكفار أثبتوا السحر، يأتي الآن بعض جهلة المسلمين وينكرون ذلك. والسبب في هذا أيها الإخوة أن هذا الفكر انتشر عن أهل الفلسفة والاعتزال، أهل الفلسفة والاعتزال، وأخذوا ذلك. وكذلك أيضا كما قلنا لكم أن الصوفية ينتشر فيهم هذا، فلا يسمون هذا سحرا، وإنما يسمونه من باب يعني الكرامات والمعجزات والتي يزعمون أنها يؤتيها الله عز وجل كبارهم وساداتهم ومشايخهم، مشايخ الطرق عندهم، والله المستعان. فمن أنكر السحر فقد كذب القرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض أهل العلم كفره، بعض أهل العلم كفره، والواجب أن يقام عليه الحجة، لأن بعضهم جهل، بعضهم جهل في هذا، ويقول أن إنكاره لأن السحر تخيل، السحر تخيل، وهذا إنما هو مرض نفسي، بعض السحر مرض نفسي كما يزعم. والسحر له حقيقة وله تأثير لا شك، وبعض الناس قد يعني لا يشاهد هذا، لا يشاهد هذا، فلذلك يأخذ هذا الكلام من بعض من يتكلم في هذه المسائل ممن يحسن الظن فيه، فيأخذ أن السحر هذا ليس له حقيقة وإنما هو تأثير، وهذا من باب رد النصوص الشرعية الثابتة، والله المستعان. والآن من جهلة الإخوان المسلمين من يتزعم هذا الفكر، من يتزعم هذا الفكر وهو إنكار السحر والعين، ويزعم أن ذلك إنما هو أمراض نفسية، وهذا أخذوه من ساداتهم من أهل الفلسفة والاعتزال. ومن المسائل التي تتعلق بالسحر، لأن هذه الآية وهو قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تتكلم عن السحر، وهي أصل في بيان حقيقة السحر وأن له تأثير. فالسحر له علاج، له علاج، بيّن أهل العلم أنواعا من ذلك العلاج. أولا الرقية الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ على هذا المسحور أو الممسوس أو المعيون شيئا من القرآن الكريم، وخصوصا بعض السور والآيات كالفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أنها رقية، سماها يعني الشافية، وكذلك أيضا سورة البقرة، كذلك آية الكرسي، كذلك خواتم سورة البقرة، وكذلك هذه الآية، فإنه بالتجربة هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هي من أشد الآيات على المسحور، عندما تقرأ عليه فإنه يتأثر تأثرا قويا. كذلك من العلاجات للسحر البحث عن مكان السحر، فإنه إذا أخذ هذا السحر ثم إذا وجد ثم أخذ هذا السحر وأتلف ويتلف هذا السحر بفكه وفك العقد التي فيه ثم غمسه بين الماء وتقطيعه مع النفث والقراءة عليه، مع النفث والقراءة عليه، فبهذا يبطل السحر بإذن الله عز وجل. كذلك من علاجات السحر العلاج بالأدوية المجربة كرقية على الماء وشربه والاغتسال منه، والاغتسال منه، وكذلك أخذ أوراق السدر ودقه ثم يوضع في ماء ويقرأ عليه من كتاب الله عز وجل، ثم يغتسل به هذا المسحور فيكون شفاء بإذن الله عز وجل، وهو من الأمور المرغبة المعروفة عند من يعالجون بالرقية الشرعية وهذه الأدوية. كذلك القراءة على زيت الزيتون ودلك أي جسم هذا المسحور أو المعيون أو الممسوس، وهذا قد شاهدناه له تأثيرا عجيبا إذا كان قراءة ومع أخذ هذا الزيت الزيتون ودلك الجسم كاملا، فينفع الله عز وجل به. كذلك من أسباب علاج السحر قوة التوكل على الله والاعتماد عليه في رفع هذا الضر الذي وقع على المسلم والمسلمة، قوة التوكل على الله عز وجل. بعض الناس يذهب عندما نقرأ عليه ويأخذ من هذه الأشياء لكن ما يتعافى، لماذا؟ لأن ما عنده ضعف في التوكل على الله والاعتماد عليه. فإذا ذهبت إلى من يقرأ عليك فاعلم أنه سبب وليس شافيا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل. وقد كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك من أسباب علاج السحر الدعاء، وهو من أعظم الأسباب، لأن الله جل وعلا وعد بالإجابة، فلا بد أن يكون هنالك استجابة من الله عز وجل يوما من الأيام. ولكن قد يؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من العلاجات المهمة جدا وأرجو أن تنتبهوا لذلك، علاج السحر، علاج السحر بالحجامة، علاج السحر بالحجامة ولو كانت مع رقية شرعية فهو أفضل، فيها نفع عظيم. وقد حدثني من نثق به أنه مرة جمع بين الحجامة وبين الرقية الشرعية على امرأة كانت مسحورة، وكان زوجها معها، فشفاها الله عز وجل في حينه. فالمهم أن هذا من أعظم ما ينفع الله عز وجل، ما ينفع الله عز وجل بهذا يعني الحجامة في دفع هذا السحر، والله المستعان. هنا مسألة في حكم النظر في كتب السحر. قال أهل العلم: لا يجوز قراءة كتب السحر، لأن ذلك سبب للوقوع في تعلم السحر، وتعلم السحر لا يتم إلا بالكفر بالله وطاعة الشياطين والاستمتاع بهم، وكل ذلك كفر بالله عظيم. يعني بعض الناس يأتي فضول يفتح كتب السحر، يفتح في النت بعض كتب السحر ويقول أبغى أنظر فيها، ما يجوز لك هذا، لا يجوز هذا، لأن أول ما تفتح هذه الكتب وتبدأ تقرأ بعد ذلك قد يتسبب في تسلط الشياطين عليك. وقد لقيت أحد الإخوة وبين لي أن سبب مسه أنه كان بدأ يقرأ في كتب السحر وكان يسمع أصوات حتى تسلط الشياطين عليه، والله المستعان. فينبغي الإنسان يبعد عن هذا الشر العظيم، ولا حاجة له في ذلك. لكن رخص بعض أهل العلم في قراءة هذه الكتب لمن كان مختصا في الرد على هؤلاء السحرة والمشعوذين، والذين يستدلون ببعض هذه الكتب في شعوذتهم، وهذا يعني خاص بهم ليس لكل أحد. فلا يجوز لأحد النظر في كتب السحر، لأن هذا سبب في تعلم السحر الذي هو كفر بالله جل وعلا. وهنا مسألة في حكم مشاهدة السحرة والتفرج إليهم لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تصديقهم، وهو من تصديق السحر، ومن و وكذلك من ذلك يعني مشاهدة السحر ما يسمى بالسيرك وخدعة السحرة، فكل ذلك محرم في شريعة الإسلام لأنه تصديق لهم. فهؤلاء يستعينون بالشياطين، فمنهم من يمشي على حبل معلق في السماء، منهم من يمشي بين النار، ومنهم من يضرب صدره بحديدة فتخرج من الجهة الثانية، وهكذا يعني عندهم أشياء وطلاسم وشيء من السحر، فمن صدقهم في ذلك فيدخل في الوعيد العظيم الذي بين صلى الله عليه وسلم أنه كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العافية. فلا تذهب إلى هؤلاء السحرة أصحاب السيرك وأصحاب السحر والخفة ومن يعني يتلاعب بمثل ذلك، فإن هؤلاء إنما هم سحرة ومشعوذين، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما يتعلق بمسائل السحر التي هي من جملة المسائل التي تتعلق بهذه الآية، وهو قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا والكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية تبين الله جل وعلا فيها أن من الأدب استعمال الألفاظ والكلمات التي لا تحمل معنى السب أو الدعاء بشيء يضر من يسمع هذا الكلام، فهذا من الأدب أن تستعمل الألفاظ الحسنة والألفاظ والكلمات الطيبة، والإسلام دين الأخلاق والمعاملات في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأفعال. ويؤخذ من هذه الآية أيضا حث الإسلام المسلمين أن يتصفوا بالأخلاق الفاضلة وأن يتعاملوا بالمعاملات الحسنة، فالإسلام دين الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فيجب أن يكون المسلم ذو خلق عال في كلامه وفي أفعاله، ويتعامل مع المسلمين مع عوان المسلمين تكون أخلاقه فاضلة حتى يكسب محبة الناس ويتأثر بهذا الخلق العظيم. فسمعنا أن الإسلام انتشر في جنوب آسيا أو في شرق آسيا بسبب التجار، تجار العرب من اليمن الذين كانوا عندهم صدق وعندهم أمانة، فأحب الناس هذا الدين وهذا الإسلام لأن أهله كانوا يتصفون بالصدق والأمانة، ولذلك هم ما زالوا إلى يومنا هذا فيهم من يعني أهل تلك البلاد شرق آسيا فيهم من الأخلاق الفاضلة ومن الأدب ومن الصدق ومن حسن الخلق ما زال فيهم، وتأثر بذلك إلى يومنا هذا كما شاهدنا. كذلك يؤخذ من هذه الآية وجوب الحذر من مخالفة أمر الله، بل يجب الإنقياد والسمع لكلامه تعالى، لأن الله جل وعلا يقول: واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، فيجب امتثال أمر الله جل وعلا والحذر من مخالفة أمره جل وعلا، سواء كان في الألفاظ أو يعني في الكلام أو في الكلام الذي يكون فيه إساءة أو أذية لأحد من الناس، أو كذلك في الأفعال. وسبب الآية أيها الأحبة هو أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد راعنا، والمقصود بذلك رعونة، الرعونة يعني أن يدعون عليه برعونة، وهو الحمق، الحمق والغي وعدم الفطنة والغباء، فكان ذلك من نياتهم السيئة. فقال الله جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا بمعنى انتظرنا، انتظرنا ولا تعجل علينا. فهذا المقصود بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. وللكافرين عذاب أليم، أي ممن يؤذون المسلمين ويقصدون أذيتهم بالقول أو الفعل. ويؤخذ من قوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن أعداء الإسلام من أهل الكتاب والمشركين يكنون للمسلمين الحقد والعداوة، لأنهم أهل حسد وحقد على الإسلام والمسلمين، فلا يؤمنون ولا يولون شيئا مما يكون فيه ولاية على المسلمين، لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة، بل أنهم إذا تمكنوا من ذلك فإنهم يفعلون الأفاعيل في أهل الإسلام. ويؤخذ من هذا الحديث أن فضل الله لا يرد، فأن فضل الله لا يرده حقد حاقد ولا حسد حاسد، كما قال جل وعلا في هذه الآية: والله يختص برحمته من يشاء. ويؤخذ من قوله جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، إثبات المشيئة لله عز وجل، وكذلك الرحمة والفضل والإرادة في قوله يختص، لأن الاختصاص لا يكون إلا بإرادة منه جل وعلا، فهذه صفات ثابتة لله جل وعلا نثبتها على حقيقتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فهذه الآية تدل على إثبات المشيئة لله، وأنه يشاء سبحانه ويرحم، كذلك أن من صفاته الفضل، فهو أهل الفضل سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ من هذه الآية الحذر من صفات اليهود والنصارى، ومنها عدم تمني الخير لإخوانك المسلمين. فمن صفات اليهود والنصارى عدم تمني الخير للناس، فمن اتصف بهذه الصفة ففيه صفة من صفات اليهود والنصارى. والواجب محبة الخير لإخوانك المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا علامة من علامات الإيمان، أنك يا عبد الله تحب لإخوانك المسلمين في كل مكان، تحب لهم الخير حتى تحب لهم الخير كما تحب نفسك، حتى أنك تحب لهم ليس فقط خير الدنيا، بل خير الدنيا والدين والآخرة. هذا دليل على صدق إيمانك وكمال إيمانك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون منه سبحانه وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يوفقنا ويسددنا لما يحب ويرضى. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وتلاميذنا ولذرياتنا وأهلنا ولجميع المسلمين. نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، ويجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه خيرا، وأن يجعله شاهدا لنا بين يديه. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. أعتقد الأسبوع المقبل إن شاء الله.
لله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
تفضل شيخ، نبدأ مباشرة وفقكم الله.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل على أن يسر لنا لقاء الإخوة في هذا المجلس نتذاكر كتاب الله عز وجل. وهذا الدرس كما هو معلوم في الفوائد المستنبطة من سورة البقرة، وكنا قد وقفنا بفضل الله عز وجل على الآية 102 من قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. هذه الآية أصل في بيان أن السحر كله كفر تعلمه وتعليمه، وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن اليهود يسعون إلى تعلم السحر ونشره فيما بينهم بزعمهم أنه سبب في تسلط وتملك سليمان عليه السلام على الإنس والجن، على الإنس والجن. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر من فتنة الشياطين لبني آدم، وأن من أطاعهم فقد افتتن وصد عن الدين القويم. وهذه الآية كما أسلفنا أصل، أن أصل السحر جاء من طريق اليهود الذين أخذوه عن الشياطين. كذلك يؤخذ من قوله تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تبرئة الله لنبيه سليمان عليه السلام من السحر، لأن السحر كفر وشرك بالله والأنبياء منزهون عن ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أن الدفاع عن الحق وأهله هو أسلوب من أساليب القرآن الكريم، كما قال الله جل وعلا: وما كفر سليمان. فالدفاع عن الحق وأهله له أصل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك رد على أهل البدع جميعا من أهل الطوائف والأحزاب هو مما يدل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر كله كفر تعلمه وتعليمه وتصديقه والأخذ به، بقوله جل وعلا: فلا تكفر. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن تيسر المعاصي ليس دليلا على حلها، بل هو فتنة لبني آدم وامتحان لهم. والله جل وعلا جعل هذين الملكين فتنة للإنس والجن، فتنة للإنس والجن. وليس معنى ذلك أن السحر حلال تعلم، ولكن ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا للخلق، لينظر من يطيعه فيما نهاه جل وعلا عنه، ومن يقدم على محارم الله عز وجل. وتعلم السحر وتعليمه وتصديقه من الوقوع في محارم الله عز وجل، بل هو من الموبقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها السحر. ويؤخذ من هذه الآية أيضا وجوب الصدق في النصيحة، وجوب الصدق في النصيحة، كما قال الله جل وعلا، كما قال الله في الآيات: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا من الصدق في النصيحة، وهو من الدين، وهو من الدين. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن من السحر ما يفرق بين الأحبة، ومنه أيضا ما يؤلف ويقرب كالعطف، وكله كفر بالله، لأن فيه استعانة بالشياطين، والشياطين يخدمون بني آدم السحرة لا يخدمونهم إلا بعد أن يقعوا في ما يغضب الله عز وجل، فيقعون في الشرك الأكبر، فإما يذبحون لهم، وإما أنهم يفعلون بهم بعض المنكرات. حتى قال بعض أهل العلم أن الشياطين أقل شيء يفعلون في السحرة أنهم يلوطون بهم، يفعلون بهم اللواط عياذا بالله، من أجل تمكينهم من السحر. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك هؤلاء السحرة استحقوا هذا الكفر، لأنهم استعانوا بهذه الشياطين بعد الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أن الأمور كلها بيد الله وقدرته جل وعلا، فلو شاء الله ألا يؤثر السحر أو أن يقل تأثيره لا فعل ذلك، لأن السحر أنواع، منه الذي يقتل، ومنه الذي يفقد العقل، ومنه ما يمرض ويسبب الوساوس والشكوك. فلو شاء الله ألا يؤثر هذا السحر لم يكن ذلك، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ويؤخذ من هذه الآية أن السحر كله ضرر وشر لا خير فيه أبدا، أبدا لا خير في هذا السحر. قال الله جل وعلا: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الساحر لو مات على سحره فهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها أبدا، لأنه مات على الكفر والشرك بالله، كما قال جل وعلا: ولقد علموا لمن اشتراه، أي ابتاعه وفضله، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ولا نصيب. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن اليهود هم أجهل الخلق، لأنهم اشتروا ما يضرهم وتركوا ما ينفعهم. قال الله جل وعلا في هذه الآية: ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ويؤخذ من قوله جل وعلا: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، سعة رحمة الله، حيث بين للناس أسباب نيل الثواب في الآخرة، وهو الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى، والتقوى هو فعل الطاعات وترك المحرمات، فعل الطاعات وترك المحرمات. ويؤخذ من هذه الآية أن الإيمان بالله والعمل الصالح من أعظم أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. الإيمان والعمل الصالح من أعظم أسباب دخول الجنة بعد رحمة الله عز وجل. ويؤخذ من هذه الآية أيضا أن الإيمان والتقوى كان قليلا جدا عند أهل الكتاب، أن الإيمان والتقوى كان قليلا جدا عند أهل الكتاب، لأنهم أهل كبر وعناد وتكذيب لأنبيائهم. قال الله: ولو أنهم آمنوا واتقوا، أي أن هذا لم يقم فيهم ولم يحصل منهم من أهل الكتاب. ويؤخذ من هذه الآية أن اليهود أجهل الخلق بما ينفعهم في الآخرة، لمثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون، فلم يكونوا يعملون ولم يكونوا يعملوا بما فيه نفع لهم في الآخرة، وإنما عملوا ما يضرهم في الآخرة وهو السحر، وهذه من عادتهم إلى يومنا هذا، فهم أهل سحر وشعوذة ودجل. هنا مسائل في حكم السحر وتعلمه وتعليمه. أولا، في تعريف السحر لغة، السحر هو صرف الشيء عن وجهه، صرف الشيء عن وجهه، يعني عن وجهه الأصلي. وأما في اصطلاح الشرع فهو عقد ورقى، أي قراءة، عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر باستخدام الشياطين فيما يعيد به ضرر المسحور. نعيد هذا التعريف، المراد بالسحر في الصباح الشرعي هو عقد ورقى وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يعيد به ضرر المسحور. والسحر كله كفر. قال الإمام الخطابي رحمه الله: السحر من عمل الشياطين، يفعله في الإنسان بنفثه وهمزه ووسوسته، ويتولاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنفث بالعقد. وأما حكمه فالسحر كفر، لأنه يقوم بواسطة الشياطين، فالساحر يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. وأما حكم تعلم السحر فقد قال الإمام ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال رحمه الله: قد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحر، على تكفير من تعلم السحر. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن تعلم السحر وتعليمه حرام، لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم. قال أصحابنا أي الحنابلة: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته. وقال الإمام الذهبي رحمه الله: إن الساحر لا بد أن يكفر. قال الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. فنرى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط، وما يشعر أنه الكفر، أي أنه يؤدي إلى الكفر. ثم قال: وحد الساحر القتل، لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر أي فعله. فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة. وممن افتتن بهذا العمل العظيم المخرج من دين الإسلام الصوفية هداهم الله، فالسحر عند الصوفية كشرب الماء، ويزعمون أنه مما يقويهم ويقوي دعوتهم ويحبب الناس إليهم، ولذلك ينتشر في مجالسهم في أماكنهم. والواجب الحذر، الحذر من هؤلاء، وهم يستغلون هذا السحر من أجل كما قلنا تكثير المتبعين والأتباع لهم، وكذلك كي يجتمعوا عليهم ويفتتنوا بما عندهم. فهؤلاء الصوفية هم ممن يقع في هذا العمل العظيم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في نواقض الإسلام، قال: من أعظم نواقض الإسلام 10: السابع السحر، ومنه الصرف والعطف، فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. وقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، وهو قوله جل وعلا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال: وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل الجنة، وكفى بدخول الجنة خلاقا ما له في الآخرة من خلاق. يعني قوله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني مراد الشيخ حفظه الله رحمه الله في قوله تعالى: ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أن هذا الوعيد إذا أطلق فإنه يدل على أن ما فعله هذا هو كفر لا يبقى معه إيمان البتة، فإنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وهذا في قوله جل وعلا: ما له في الآخرة من خلق، أي ليس له حظ ولا نصيب. ومن الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: ولو آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله: وهذه الآية من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم رسله ونبذ الكتاب وراء ظهره. فهذا يدل على أنه بهذا يكون قد خرج من الإسلام. ومن الأدلة على كفر الساحر قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. ولا يفلح الساحر حيث أتى، هذه الآية من الأدلة الصريحة على أن الساحر لا إيمان له، وأنه مرتد عن دين الإسلام إن كان مسلما. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله: إن الفعل في سياق النفي، أي قوله ولا يفلح، هذا فعل في سياق النفي. إن الفعل في سياق النفي من صيغ العموم، فقوله تعالى في هذه الآية ولا يفلح الساحر يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الساحر، وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة حيث أتى، حيث أتى، لأن حيث تدل على المكان. قال حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفيا عاما إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. هذا استنباط قوي جدا يدل على أن الساحر كافر بالله عز وجل، لأن الله نفى عنه الفلاح، ومعلوم في القرآن أن الفلاح لا ينفى إلا عن الكفار، ولا يفلح إنه في الآيات أن الكفار لا يفلحون، أن الكفار لا يفلحون. فهذا يدل على أن الساحر كافر، وهو يدخل في ضمن الكفار الذين لا يفلحون. مسألة: حكم قتل السحرة. قال ابن تيمية رحمه الله: أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله، يجب قتله، وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وحفصة بنت عمر وعبد الله بن عمر وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. السحرة مصدر فساد في المجتمعات، فيجب قتلهم، لأنهم بقتلهم يعصم الناس من فتنتهم وأذيتهم وإيقاع العقوبة عليهم، يمنع من انتشار هذا المنكر العظيم وهو السحر في المجتمعات. ولذلك عندما يقام هذا الحد عليهم، حد القتل، فإنه بذلك يكون إصلاح للمجتمع عظيم. والذي يقيم الحد هو ولي أمر المسلمين أو نائبه، ولي أمر المسلمين أو نائبه، من ينوب عنه، وليس كل أحد يقوم بذلك، ليس كل أحد يقوم بذلك. وأما مسألة إتيان السحرة والمشعوذين، فقد قال أهل العلم أن ذلك من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، فلا يجوز إتيان السحرة والمشعوذين، هذا إذا أتاهم ولم يصدقهم. قد جاء في الحديث أنه لا تقبل منه صلاة 40 يوما إذا أتى السحرة والمشعوذين الكهان، أن أتى ساحرا أو عرافا أو كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فمن أتى لم تقبل منه صلاة 40 يوما. وأما إذا أتاه وصدقه فقد خرج من دين الإسلام، فقد كفر بما أنزل على محمد كما قال عليه الصلاة والسلام. مسألة: في حكم من أنكر السحر. هنالك الآن أيها الإخوة من ينكر السحر ويقول هو عبارة عن يعني آثار نفسية وتخيلات، وليس يعني هنالك دليل، وإنما هي من بعض يعني الأمراض النفسية التي يكون في عند الناس. وهذا أسأل الله العفو والعافية، إن كان يقوله من باب الإنكار لما في كتاب الله وسنة صلى الله عليه وسلم، فهذا كفر كما قال أهل العلم، لأن الله أثبت السحر في القرآن، قال يعلمون الناس السحر، وقال وجاءوا بسحر عظيم، ذكر الله جل وعلا في كتابه في عدة مواضع أن السحر موجود، وأن حتى كفار قريش يؤمنون به، وقد كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساحر، أنه ساحر عليه الصلاة والسلام، ويعلمون أن فيه سحر. فإذا كان الكفار أثبتوا السحر، يأتي الآن بعض جهلة المسلمين وينكرون ذلك. والسبب في هذا أيها الإخوة أن هذا الفكر انتشر عن أهل الفلسفة والاعتزال، أهل الفلسفة والاعتزال، وأخذوا ذلك. وكذلك أيضا كما قلنا لكم أن الصوفية ينتشر فيهم هذا، فلا يسمون هذا سحرا، وإنما يسمونه من باب يعني الكرامات والمعجزات، والتي يزعمون أنها يؤتيها الله عز وجل كبارهم وساداتهم ومشايخهم، مشايخ الطرق عندهم، والله المستعان. فمن أنكر السحر فقد كذب القرآن الكريم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك بعض أهل العلم كفره، بعض أهل العلم كفره، والواجب أن يقام عليه الحجة، لأن بعضهم جهل، بعضهم جهل في هذا، ويقول أن إنكاره لأن السحر تخيل، السحر تخيل، وهذا إنما هو مرض نفسي، بعض السحر مرض نفسي كما يزعم. والسحر له حقيقة وله تأثير لا شك، وبعض الناس قد يعني لا يشاهد هذا، لا يشاهد هذا، فلذلك يأخذ هذا الكلام من بعض من يتكلم في هذه المسائل ممن يحسن الظن فيه، فيأخذ أن السحر هذا ليس له حقيقة وإنما هو تأثير، وهذا من باب رد النصوص الشرعية الثابتة، والله المستعان. والآن من جهلة الإخوان المسلمين من يتزعم هذا الفكر، من يتزعم هذا الفكر وهو إنكار السحر والعين، ويزعم أن ذلك إنما هو أمراض نفسية، وهذا أخذوه من ساداتهم من أهل الفلسفة والاعتزال. ومن المسائل التي تتعلق بالسحر، لأن هذه الآية وهو قوله جل وعلا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، تتكلم عن السحر، وهي أصل في بيان حقيقة السحر وأن له تأثير. فالسحر له علاج، له علاج، بيّن أهل العلم أنواعا من ذلك العلاج. أولا الرقية الشرعية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأ على هذا المسحور أو الممسوس أو المعيون شيئا من القرآن الكريم، وخصوصا بعض السور والآيات كالفاتحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدرك أنها رقية، سماها يعني الشافية، وكذلك أيضا سورة البقرة، كذلك آية الكرسي، كذلك خواتم سورة البقرة، وكذلك هذه الآية، فإنه بالتجربة هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، هي من أشد الآيات على المسحور، عندما تقرأ عليه فإنه يتأثر تأثرا قويا. كذلك من العلاجات للسحر البحث عن مكان السحر، فإنه إذا أخذ هذا السحر ثم إذا وجد ثم أخذ هذا السحر وأتلف ويتلف هذا السحر بفكه وفك العقد التي فيه، ثم غمسه بين الماء وتقطيعه مع النفث والقراءة عليه، مع النفث والقراءة عليه، فبهذا يبطل السحر بإذن الله عز وجل. كذلك من علاجات السحر العلاج بالأدوية المجربة كالرقية على الماء وشربه والاغتسال منه، وكذلك أخذ أوراق السدر ودقه ثم يوضع في ماء ويقرأ عليه من كتاب الله عز وجل، ثم يغتسل به هذا المسحور فيكون شفاء بإذن الله عز وجل، وهو من الأمور المجربة المعروفة عند من يعالجون بالرقية الشرعية وهذه الأدوية. كذلك القراءة على زيت الزيتون ودلك أي جسم هذا المسحور أو المعيون أو الممسوس، وهذا قد شاهدناه له تأثيرا عجيبا إذا كان قراءة ومع أخذ هذا الزيت الزيتون ودلك الجسم كاملا، فينفع الله عز وجل به. كذلك من أسباب علاج السحر قوة التوكل على الله والاعتماد عليه في رفع هذا الضر الذي وقع على المسلم والمسلمة، قوة التوكل على الله عز وجل. بعض الناس يذهب عندما نقرأ عليه ويأخذ من هذه الأشياء لكن ما تعافى، لماذا؟ لأن ما عنده ضعف في التوكل على الله والاعتماد عليه. فإذا ذهبت إلى من يقرأ عليك فاعلم أنه سبب وليس شافيا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل. وقد كان من رقية النبي صلى الله عليه وسلم: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. كذلك من أسباب علاج السحر الدعاء، وهو من أعظم الأسباب، لأن الله جل وعلا وعد بالإجابة، فلا بد أن يكون هنالك استجابة من الله عز وجل يوما من الأيام، ولكن قد يؤخر الله عز وجل الإجابة لحكمة يعلمها جل وعلا. كذلك أيها الإخوة، من العلاجات المهمة جدا وأرجو أن تنتبهوا لذلك، علاج السحر، علاج السحر بالحجامة، علاج السحر بالحجامة ولو كانت مع رقية شرعية فهو أفضل، فيها نفع عظيم. وقد حدثني من نثق به أنه مرة جمع بين الحجامة وبين الرقية الشرعية على امرأة كانت مسحورة وكان زوجها معها، فشفاها الله عز وجل في حينه. فالمهم أن هذا من أعظم ما ينفع الله عز وجل، ما ينفع الله عز وجل بهذا يعني الحجامة في دفع هذا السحر، والله المستعان. هنا مسألة في حكم النظر في كتب السحر. قال أهل العلم: لا يجوز قراءة كتب السحر، لأن ذلك سبب للوقوع في تعلم السحر، وتعلم السحر لا يتم إلا بالكفر بالله وطاعة الشياطين والاستمتاع بهم، وكل ذلك كفر بالله عظيم. يعني بعض الناس يأتي فضول يفتح كتب السحر، يفتح في النت بعض كتب السحر ويقول أبغى أنظر فيها، ما يجوز لك هذا، لا يجوز هذا، لأن أول ما تفتح هذه الكتب وتبدأ تقرأ بعد ذلك قد يتسبب في تسلط الشياطين عليك. وقد لقيت أحد الإخوة وبين لي أن سبب مسه أنه كان بدأ يقرأ في كتب السحر وكان يسمع أصوات حتى تسلط الشياطين عليه، والله المستعان. فينبغي الإنسان يبعد عن هذا الشر العظيم، ولا حاجة له في ذلك. لكن رخص بعض أهل العلم في قراءة هذه الكتب لمن كان مختصا في الرد على هؤلاء السحرة والمشعوذين، والذين يستدلون ببعض هذه الكتب في شعوذتهم وفي وهذا يعني خاص بهم ليس لكل أحد، فلا يجوز لأحد النظر في كتب السحر، لأن هذا سبب في تعلم السحر الذي هو كفر بالله جل وعلا. وهنا مسألة في حكم مشاهدة السحر والتفرج إليهم، لا يجوز، لأن هذا يؤدي إلى تصديقهم، وهو من تصديق السحر، وكذلك من ذلك يعني مشاهدة السحر ما يسمى بالسيرك وخدعة السحرة، فكل ذلك محرم في شريعة الإسلام لأنه تصديق لهم. فهؤلاء يستعينون بالشياطين، فمنهم من يمشي على حبل معلق في السماء، منهم من يمشي بين النار، ومنهم من يضرب صدره بحديدة فتخرج من الجهة الثانية، وهكذا يعني عندهم أشياء وطلاسم وشيء من السحر، فمن صدقهم في ذلك فيدخل في الوعيد العظيم الذي بين صلى الله عليه وسلم أنه كفر بما أنزل على محمد، نسأل الله العفو والعافية. فلا تذهب إلى هؤلاء السحرة أصحاب السيرك وأصحاب السحر والخفة ومن يعني يتلاعبون مثل ذلك، فإن هؤلاء إنما هم سحرة ومشعوذين، نسأل الله العفو والعافية. هذا ما يتعلق بمسائل السحر التي هي من جملة المسائل التي تتعلق بهذه الآية، وهو قوله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. ثم قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا ولكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذه الآية تبين الله جل وعلا فيها أن من الأدب استعمال الألفاظ والكلمات التي لا تحمل معنى السب أو الدعاء بشيء يضر من يسمع هذا الكلام، فهذا من الأدب أن تستعمل الألفاظ الحسنة والألفاظ والكلمات الطيبة، والإسلام دين الأخلاق والمعاملات في الأقوال وفي الأفعال، في الأقوال وفي الأفعال. ويؤخذ من هذه الآية أيضا حث الإسلام المسلمين أن يتصفوا بالأخلاق الفاضلة وأن يتعاملوا بالمعاملات الحسنة، فالإسلام دين الأخلاق، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فيجب أن يكون المسلم ذو خلق عال في كلامه وفي أفعاله، ويتعامل مع المسلمين مع عوان المسلمين تكون أخلاقه فاضلة حتى يكسب محبة الناس ويتأثر بهذا الخلق العظيم. فسمعنا أن الإسلام انتشر في جنوب آسيا أو في شرق آسيا بسبب التجار، تجار العرب من اليمن الذين كانوا عندهم صدق وعندهم أمانة، فأحب الناس هذا الدين وهذا الإسلام لأن أهله كانوا يتصفون بالصدق والأمانة، ولذلك هم ما زالوا إلى يومنا هذا فيهم من يعني أهل تلك البلاد شرق آسيا فيهم من الأخلاق الفاضلة ومن الأدب ومن الصدق ومن حسن الخلق، ما زال فيهم وتأثر بذلك إلى يومنا هذا كما شاهدنا. كذلك يؤخذ من هذه الآية وجوب الحذر من مخالفة أمر الله بل يجب الانقياد والسمع لكلامه تعالى، لأن الله جل وعلا يقول: واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فيجب امتثال أمر الله جل وعلا والحذر من مخالفة أمره جل وعلا، سواء كان في الألفاظ أو يعني في الكلام، أو في الكلام الذي يكون فيه إساءة أو أذية لأحد من الناس، أو كذلك في الأفعال. وسبب الآية أيها الأحبة هو أن اليهود كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد راعنا، والمقصود بذلك رعونة، الرعونة يعني أن يدعون عليه برعونة، وهو الحمق، الحمق والغي وعدم الفطنة والغباء. فكان ذلك من نياتهم السيئة. فقال الله جل وعلا للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا بمعنى انتظرنا، انتظرنا ولا تعجل علينا. فهذا المقصود بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، أي ممن يؤذون المسلمين ويقصدون أذيتهم بالقول أو الفعل. ويؤخذ من قوله جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، أي اليهود والنصارى، ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير من ربكم، أن أعداء الإسلام من أهل الكتاب والمشركين يكنون للمسلمين الحقد والعداوة، لأنهم أهل حسد وحقد على الإسلام والمسلمين، فلا يؤمنون ولا يولون شيئا مما يكون فيه ولاية على المسلمين، لأنهم لا عهد لهم ولا ذمة، بل أنهم إذا تمكنوا من ذلك فإنهم يفعلون الأفاعيل في أهل الإسلام. ويؤخذ من هذا الحديث أن فضل الله لا يرد، فأن فضل الله لا يرده حقد حاقد ولا حسد حاسد، كما قال جل وعلا في هذه الآية: والله يختص برحمته من يشاء. ويؤخذ من قوله جل وعلا: والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، إثبات المشيئة لله عز وجل، وكذلك الرحمة والفضل والإرادة في قوله يختص، لأن الاختصاص لا يكون إلا بإرادة منه جل وعلا. فهذه صفات ثابتة لله جل وعلا يثبتها على حقيقتها من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. فهذه الآية تدل على إثبات المشيئة لله، وأنه يشاء سبحانه ويرحم، كذلك أن من صفاته الفضل، فهو أهل الفضل سبحانه وتعالى. كذلك يؤخذ من هذه الآية الحذر من صفات اليهود والنصارى، ومنها عدم تمني الخير لإخوانك المسلمين. فمن صفات اليهود والنصارى عدم تمني الخير للناس، فمن اتصف بهذه الصفة ففيه صفة من صفات اليهود والنصارى. والواجب محبة الخير لإخوانك المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا علامة من علامات الإيمان، أنك يا عبد الله تحب لإخوانك المسلمين في كل مكان، تحب لهم الخير حتى تحب لهم الخير كما تحب نفسك، حتى أنك تحب لهم ليس فقط خير الدنيا، بل خير الدنيا والدين والآخرة. هذا دليل على صدق إيمانك وكمال إيمانك. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد والعون منه سبحانه وتعالى، وأسأله جل وعلا أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا، وأن يوفقنا ويسددنا لما يحب ويرضى. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وتلاميذنا ولذرياتنا وأهلنا ولجميع المسلمين. نسأله جل وعلا أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجعلنا من عباده الصابرين الشاكرين، واجعلنا من عباده المؤمنين المتقين. وإلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا هذا، أسأل الله جل وعلا أن يجعل فيه خيرا وأن يجعله شاهدا لنا بين يديه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم، نلتقي الأسبوع المقبل إن شاء الله.
الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.